سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم أجمل تحية، وأقدم لحضراتكم عرضا لأخبار عالمية. واصلت اليوم طائرات حربية أمريكية غاراتها على مواقع لحركة طالبان في مختلف أرجاء أفغانستان. وتفيد التقارير بأن الطائرات قصفت حامية كالاكاتا الواقعة شمال إقليم تاكار على بعد 50 كيلومترا شمال كابول، كما ضربت موقعا للوقود وآخر للذخيرة بالقرب من قاعدة باغرام الجوية التي تسيطر عليها المعارضة على جبهة كابول. وذكرت التقارير أيضا أن القصف الجوي طال مواقع طالبان على الحدود الطاجيكية الأفغانية. في غضون ذلك أعلنت حركة طالبان أنها صدت الليلة الماضية هجوما شنته قوات تحالف الشمال في قرية قريبة من دار يوسف في إقليم سمنغان جنوب مدينة مزار الشريف الشمالية. إلا أن الناطق باسم تحالف الشمال محمد أشرف نديم أبلغ وكالة فرانس بريس نفيه أن تكون قوات التحالف قد شنت هجوما ليلة أمس. وأعلنت الولايات المتحدة أن على طالبان توقع المزيد من الضربات التوبيخية التي ستنفذها قاذفات B-52 الضخمة على مواقعها. وتعتقد الولايات المتحدة أن القصف الجوي يشكل عبئا ثقيلا على القابلية العسكرية لطالبان، كما أنه حدد من قدرة قواتها من الاتصال فيما بينها. وفي تطور ذي صلة، اعتقل اليوم في باكستان زعيم حزب سياسي كبير بعدما أعلن الحزب أنه سينضم إلى الاحتجاجات التي تنظم ضد تأييد الحكومة الباكستانية للسياسات الأمريكية. مخدوم جواد هاشمي الرئيس التنفيذي لحزب الجامعة الباكستانية المسلمة اعتقل بعد ساعات من إعلان قادة حزب الجامعة قرارهم المشاركة في إضراب عام دعت إلى تنظيمه يوم 9 من الشهر الجاري أحزاب دينية. وحتى ما قبل هذا القرار لم يكن الحزب اتخذ موقفا ضد سياسات الرئيس الباكستاني برويز مشرف. ويقود حزب الجامعة الباكستانية المسلمة رسميا نواز شريف رئيس الوزراء السابق والمقيم في منفاه في السعودية بعدما أطاح به قبل سنتين الرئيس الحالي برويز مشرف. دانت اليوم اندونيسيا وهي أكبر البلدان الإسلامية الإرهاب، إلا أنها دعت إلى وقف الغارات الأمريكية على أفغانستان. فقد قالت الرئيسة ميغاواتي سوكارنو بوتري في خطاب ألقته أمام البرلمان إن العالم المتحضر لا يمكنه قبول الإرهاب. وأوضحت ميغاواتي أن العالم لا يمكنه قبول الإرهاب الدولي من أي جماعة أو جهة صدر، وأشارت إلى أن الإرهاب خلق جوا من الذعر سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. لكن الرئيس ميغاواتي دعت ايضا الى وقف العمليات العسكرية ضد الارهابيين وحركة طالبان في افغانستان خلال شهر رمضان وعيد الميلاد المجيد. ميغاواتي لم تشر صراحة الى الولايات المتحدة او افغانستان، الا انها جعلت رسالتها واضحة عندما اشارت الى ان اطالة العمل العسكري تضعف التحالف الدولي والجهود المبذولة لمكافحة الارهاب. وصل إلى إسرائيل اليوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء أرييل شارون قبل توجهه إلى غزة للاجتماع مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. ومن المتوقع أن تركز مباحثات بلير على سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. من جهته أعلن اليوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أحمد قريع أن على الفلسطينيين أن يعلنوا حالا دولتهم المستقلة. وقبيل ساعات من وصول بلير تسبب صاروخ أطلقته اليوم مروحية إسرائيلية في قتل فلسطيني واحد على الأقل بالقرب من مدينة طول كرم في الضفة الغربية. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن فلسطينيا ثانيا ربما قتل أيضا عندما أصاب الصاروخ سيارة مارة، إلا أن ذلك ليس من باب المؤكد. ويوم أمس أفيد بأن 6 فلسطينيين قتلوا في عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقد قتل أحدهم وهو عضو في حركة حماس المسلحة في هجوم صاروخي نفذته مروحية إسرائيلية. وخلال جولته الحالية على الشرق الأوسط، زار بلير في وقت سابق اليوم وأمس الأردن والسعودية وسوريا بهدف حشد تأييد عربي للحملة الدولية على الإرهاب في أفغانستان. الخبر الأخير في هذا العرض: أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موافقته الرسمية على موعد سنوي يسمى بيوم استقلال تيمور الشرقية. وقد أوصت أول جمعية عامة منتخبة في تيمور الشرقية بأن يعلن استقلال الإقليم يوم 20 من أيار المقبل. ووافق مجلس الأمن على هذا التاريخ، وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة اهتمامها بهذا البلد الصغير في منطقة جنوب شرق آسيا. يذكر أن الأمم المتحدة تدير تيمور الشرقية منذ صوت أبناؤها في شهر آب من عام 99 بنسبة عالية لصالح الاستقلال. من إذاعة العراق الحر في براغ، وفيتكم بعرض لأخبار عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تابعت وكالات الأنباء والصحف الدولية ومعاهد البحث مسألة السلاح الإنثراكس الجرثومي واحتمالة وقوف العراق وراء نشره في الولايات المتحدة. أياد الجيلاني يعرض لعدد من التقارير في هذا الإطار.
ما زال التفشي التدريجي لمرض الجمرة الخبيثة في عدد من المدن الأمريكية يستأثر بانتباه وسائل الإعلام في أنحاء العالم، إذ ترى صحيفة إسرائيلية في المؤشرات الأخيرة ما يدل على أن مصدر البكتيريا هو العراق، بينما نشر مركز إسرائيلي دراسة حول إمكانيات العراق في مجال الحرب البيولوجية. ويدعو محرر صحيفة أمريكية الرئيس بوش إلى عدم تضييع وقت في الانتقال من الحرب في أفغانستان إلى شن ضربات على العراق. تؤكد صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية في تقرير لها اليوم أن هناك دليلان على أن العراق هو مصدر بكتيريا الجمرة الخبيثة المستخدمة في الرسائل المرسلة عبر خدمة البريد الأمريكية. الأول بحسب التقرير هو أن مختبرات البحث المتطورة في أمريكا وجدت في المسحوق الحامل للبكتيريا عنصرا كيماويا مطابقا لما اكتشفه مفتشو الأمم المتحدة في العراق. أما الدليل الثاني فهو أن نمط الجمرة الخبيثة العراقي يمكن معالجته والشفاء منه في أغلب الحالات من خلال استخدام المضادات الحيوية المطورة من قبل عدد من الدول بينها إسرائيل خصيصا لمعالجته. أما تورط صدام حسين في الاعتداءات الإرهابية الخبيثة على الولايات المتحدة حسب تعبير الصحيفة فلا تثير العجب لدى من يتذكر تصريحات وخطابات صدام قبل حرب الخليج وفي عقابها، حين كان يهيج الرأي العام العربي من خلال وعوده بالانتقام من أمريكا. وينسب التقرير إلى ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية رافي أيتان قوله: ليس منطقيا أبدا ألا تتعاون الاستخبارات العراقية مع أجهزة بن لادن الاستخبارية، وكنا على علم منذ السبعينات ثم تأكدنا في الثمانينات من قيام صدام بتطوير مرض الجمرة الخبيثة ليصبح سلاحا بيولوجيا، فلقد أجرى عليه تجارب بشكليه السائل والمجفف، وكان يخطط حتى لتلويث مصادر المياه حسب تعبيره الوارد في التقرير. ويشير مركز القدس للشؤون العامة الإسرائيلي في دراسة نشرها الاثنين الماضي إلى تصريح الناطق باسم البيت الأبيض عاري فليشر الأسبوع الماضي بأن بكتيريا الجمرة الخبيثة في الرسالة المرسلة إلى السناتور توم داشلي زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي لم تكن بالضرورة من صنع حكومة أجنبية. ولكن الدراسة تنبه أيضا إلى أن الناطق لم ينفي في الوقت ذاته تورط جهة أجنبية. ويمضي المركز قائلا إن إحدى دول الشرق الأوسط أي العراق لها خبرة واسعة في مجال الحرب البيولوجية، بل أجرت تجارب في هذا المجال على أسرى حرب إيرانيين في الثمانينات. أما برنامج الأسلحة البيولوجية العراقي الذي اكتشف وجوده مفتشو الأمم المتحدة فكان محاطا بأشد السرية، ولقد توصل المفتشون إلى أن العراق قام بتطوير عدد من العناصر البيولوجية لاستخدامها ضمن برامجه لأسلحة الدمار الشامل، كان من بينها بكتيريا الجمرة الخبيثة، وأن الكميات غير المعلنة من وسائل تنمية هذه العناصر تكفي لتنمية 26 ألف لترا من بكتيريا هذا المرض. كما وجد المفتشون استنادا إلى الدراسة آثار هذه البكتيريا في 7 رؤوس حربية لصواريخ الحسين بعيدة المدى، وأن العراق أنتج ما لا يقل عن 200 قنبلة تلقى من الجو معبأة بالبكتيريا ذاتها، وأنه كان يجري قبل مغادرة المفتشين في أواخر 1998 اختبارات على نمط من الجمرة الخبيثة يقاوم المضادات الحياتية. كما كان العراق توصل إلى التقنيات اللازمة لتجفيف المزيج الحامل للبكتيريا، الأمر الذي يساعد كثيرا في خزنها مدة طويلة. وتمضي الدراسة إلى أن تعاون العراق مع الجماعات الإرهابية الدولية خصوصا في أعقاب مغادرة المفتشين لا يمكن استبعاده، فمنشأة سلمان باك معروف عنها منذ سنين أنها تقوم بالتدريب على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى كونها أحد المراكز الرئيسية في برنامج الأسلحة البيولوجية العراقي، الأمر الذي يعني وجود مكان موحد لتدريب الإرهابيين ولتزويدهم بما يحتاجون من عناصر بيولوجية. وتؤكد الدراسة أن مصلحة العراق تتطلب تعاونه مع الجماعات الإرهابية، فهو يفتقر في الوقت الحاضر إلى سبل التصدي لهجوم واسع تقوده الولايات المتحدة ضده، ولكن استخدام الخلايا الإرهابية في الأراضي الأمريكية يمكن اعتباره بمثابة إشارة إلى قدرة العراق على الانتقام في حال توجيه أمريكا ضربة مميتة لنظامه. وتؤكد الدراسة أيضا أن الأسلحة البيولوجية لا تقل كثيرا في قدرتها التخريبية عن الأسلحة النووية الصغيرة، وتعيد إلى الأذهان ما أظهره الرئيس العراقي من تصميم على إخفاء قدراته في مجال الأسلحة البيولوجية عن المفتشين بقدر فاق حرصه على سرية برامجه الأخرى في مجال الأسلحة المحظورة. وترى الدراسة إنه من السابق لأوانه الآن تأكيد وقوف العراق وراء الهجمات الجمرة الخبيثة على الولايات المتحدة، ولكن وحتى لو توصل المسؤولون الأمريكيون إلى تبرئته منها ثم عادوا إلى ضربه لأسباب أخرى، يبقى احتمال لجوء العراق إلى الرد بالأسلحة البيولوجية احتمالا لا يمكن تجاهله. أما جيم هوغلاند المعلق السياسي في صحيفة الواشنطن بوست، فلقد نشرت له الصحيفة اليوم ما يسميها رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش، يقول فيها إن على بوش ألا يتخلى عن أهدافه الواسعة، فالتاريخ يمجد بأصحاب الإقدام والمثابرة، ويوصيه كما يوصي مساعديه بتحاشي كل شيء يمكن أن يتعارض مع تحقيق الحد الأدنى المقبول من هذه الأهداف، وبإطلاع الشعب الأمريكي بصورة علنية ومنتظمة عن التقدم الذي يتحقق في اتجاه تحقيقها. ولكنه يوصي أيضا بالابتعاد عن إثارة الشكوك والمخاوف التي تحد من عزيمة الناس، خصوصا فيما يتعلق بمخاطر محتملة غير محددة. وكان علق على هذا الرأي أليكس جونز، مدير مركز شورنستاين في جامعة هارفارد لشؤون الصحافة والسياسة العامة، الذي قال:
I'm assuming that they have very good reason for issuing those kinds of warnings. I don't think they want to issue those warnings if they can help.
ما أفترضه هو أن الحكومة لديها ما يبرر إصدارها مثل هذه التحذيرات. لا أظن أنهم راغبون في ذلك، ولكن الشعور السائد هو أن ترك الناس دون تحذيرهم سيكون أسوأ بكثير، خصوصا إذا كانت لديهم معلومات تشير إلى قرب وقوع شيء خطير. الصراحة هي أهون الشرين في مثل هذه الحالة.
كما أكد جونز في تعليقه على تغطية تطورات تفشي الجمرة الخبيثة بقوله:
Probably the coverage and the understanding of anthrax is dramatically better this week than it was this time last week.
أعتقد أن التغطية وتفهم ظاهرة الجمرة الخبيثة أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يدل على النضوج سواء فيما يتعلق بالحكومة أو بوسائل الإعلام.
وينتقل هوغلاند في رسالته المفتوحة إلى بوش إلى ضرورة معالجة موضوع استمرار العراق في تكديس الأسلحة البيولوجية والكيماوية وغيرها، إذ لا يجوز للحملة في أفغانستان أن تثني أمريكا عن هذه المعالجة. وعليك، يقول هوغلاند مخاطبا الرئيس بوش، أن تدير الحملة الأفغانية بطريقة تتيح لك الانتقال السريع إلى وضع حد للتهديد الذي يشكله نظام صدام حسين، فأنت الآن في موضع قوة يحتم عليك تأكيد أن الحملة الراهنة ليست من أجل رفع المعنويات، بل إنها صراع استراتيجي يستند إلى أهداف واضحة ويمكن تحقيقها، سوف تجعل عالمنا أكثر تمتعا بالأمان.
أشارت تقارير صحفية إلى أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة السليمانية تستعد للقيام بهجمات عسكرية جديدة على مواقع منظمة جند الإسلام، رغم أن المكتب السياسي للاتحاد لم يشر في بيانه الأخير إلى مثل هذه النية. تطورات ذات صلة مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
الأنباء التي ترد من منطقة حلبجة تفيد بأن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني تستعد للهجوم على مواقع جند الإسلام. إلى ذلك نشرت صحيفة تايم الكردية المستقلة في صفحتها الأولى، وأضافت بأن الاتحاد الوطني الكردستاني تريث حتى أعلنت نتائج المفاوضات التي جرت بين جند الإسلام والجماعة الإسلامية التي يتزعمها أميرها الملا علي باتير، والتي باءت بالفشل نتيجة تعنت جند الإسلام والشروط التي أرادوا فرضها على الجماعة التي لم ترضخ لها. وبحسب الصحيفة أن جند الإسلام أجروا المفاوضات مع الحركة الإسلامية أيضا، والتي لم تصل إلى أي نتيجة، حيث رفض مرشد الحركة الملا علي عبد العزيز الانصياع إلى شروط جند الإسلام التي كانت تتضمن انسحابهم من حكومة إقليم كردستان وعدم تسلم المنح المالية من الاتحاد الوطني الكردستاني والوقوف بوجه الأحزاب العلمانية. ووضحت صحيفة تايم الكردية المستقلة أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني ستهاجم خنادق جند الإسلام في ديارة. وجاء في الخبر الذي نشرته تايم أن بعضا من المنتمين إلى الحركة الإسلامية الذين كانوا متواطئين سرا مع جند الإسلام يستعدون الآن للسفر إلى الخارج، بينهم تحسين الملا علي عبد العزيز. وعلى الصعيد نفسه أشارت صحيفة هاوراتي الكردية المستقلة إلى أن جند الإسلام بعد فشل مفاوضاتهم مع الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية دخلوا في مفاوضات سرية مع المجموعة التي تتبع الملا كريكار أحد القياديين البارزين السابقين في الحركة الإسلامية. غير أن ما نشرته صحيفة تايم حول توقعها هجوم قوات الاتحاد الوطني الكردستاني على مقرات جند الإسلام لم يرد ذكره في القنوات التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، حتى أن اجتماع المكتب السياسي الذي جرى مساء أمس بإشراف جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني لم يتطرق إلى هذا الأمر. يذكر أن الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من السليمانية مقرا لها عاد أمس من زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استغرقت 4 أسابيع. وخلال لقائه طالباني أعرب الأمين العام للاتحاد عن أمله في أن تكون زيارة رئيس الوزراء إلى أمريكا وتركيا ناجحة، وأنها بحسبه ستثمر عن نتائج تخدم الكرد وقضيتهم، وسوف تتحسن آلية تنفيذ برامج القرار الدولي 1986. وخلال اجتماع المكتب السياسي تحدث الدكتور صالح عن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين والترك، كما تناول الاجتماع خطوات العملية السلمية الجارية بين الحزبين الرئيسيين والتقدم الذي طرأ عليها. هذا وتفيد المصادر المقربة من الاتحاد الوطني الكردستاني أن المكتبين السياسيين للحزبين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني سيعقدان قريبا اجتماعا مشتركا، غير أن الزمان ومكان الاجتماع لم يحدد بعد. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة الأوروبا الحرة السليمانية.
ننتقل إلى أربيل، حيث أعادت السلطات التركية مئات اللاجئين الكرد الذين كانوا في طريقهم للخروج إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي التركية بعد إلقاء القبض عليهم في مدن تركية عدة. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد تابع هذا المحور ومحاور أخرى ذات صلة في التقرير التالي.
وسط مشاعر متناقضة من الفرح والحزن، تابعت الآلاف من العوائل أمس في منطقتي الإدارتين الكرديتين من خلال شاشات التلفزيون نبأ قيام السلطات التركية بإعادة 83 شخصا معظمهم من الشباب من طالبي اللجوء اللاشرعيين، والذين كان العديد منهم يخفون وجوههم أمام كاميرات الفيديو التلفزيونية بدافع من الإحساس بالذل. ولقد تحدث بعض من أولئك الشباب إلى إذاعة العراق الحر عن غدر مهربي البشر بهم وكيف أنهم خسروا في رحلتهم الآلاف من الدولارات، في حين أبدت عوائل عدة فرحها بعودة أبنائها سالمين إليها ولم يواجهوا مصير اللاجئين من ركاب السفينة التي غرقت في المياه الأندونيسية في وقت سابق من الشهر الماضي. يذكر أن جميع الذين أعادتهم السلطات التركية إلى كردستان العراق أمس هم من أهالي السليمانية وكركوك وقرميان. على صعيد ذي الصلة، وفي وقت سابق لحادث أمس بنحو أسبوع، كان شاب كردي قد لقي مصرعه وجرح آخر برصاص الجنود الأتراك داخل الأراضي التركية قبالة مدينة زاخو الكردستانية العراقية. كانا يرومان التوجه إلى أوروبا عبر تركيا، وفي تغطيتها لهذا الحادث أشارت صحف محلية كردستانية إلى إرغام الذين يعتقلون من قبل الجيش التركي في المعسكرات الحدودية التركية على أداء أشغال شاقة مجانية لفترة من الزمن، ثم يسلمون مغفورين إلى السلطات الكردية في معبر إبراهيم الخليل الحدودي في زاخو. ونسب مراسل للصحيفة برايتي في زاخو القول إلى مصدر كردي لم تكشف هويته القول أن السلطات التركية كثفت في الآونة الأخيرة من حملاتها ضد طالبي اللجوء اللاشرعيين وإعادتهم إلى كردستان العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، عادت الحرارة إلى النشاط الدبلوماسي الدولي لجهة البحث في إمكان التوصل إلى موقف موحد من تعديل العقوبات المفروضة على العراق. وفي هذا الإطار أجرى وزير الخارجية البريطاني مباحثات مع نظيره الروسي في موسكو، في الوقت الذي قالت فيها أوساط في الخارجية الأردنية أن رئيس الوزراء البريطاني بحث مع العاهل الأردني في عمان ملف العراق. من جهة أخرى، جدد العراق دعوة باريس إلى تحسين العلاقات، معتبرا أن تدهور هذه العلاقات خلال الأشهر الماضية جاء بسبب وقوع فرنسا تحت تأثير النفوذ الأمريكي. إلى ذلك، رأت مؤسسات ألمانية أن جمهورية تشيكيا تشكل المعبر الرئيسي لتسلل عملاء عراقيين إلى ألمانيا متخفين بين طالبي اللجوء. هذا في حين أبدت بغداد استعدادها لحل مشكلة أسرى ومفقودي حرب الكويت. هذه القضايا وأخرى غيرها تشكل محاور ملف العراقي لهذا اليوم، الذي يتضمن أيضا رسائل صوتية من مراسلين في موسكو وعمان ولندن وباريس، ومقابلة مع خبير روسي أجراها مراسلنا في العاصمة الروسية، إضافة إلى مقابلة أجريناها من براغ مع محلل سياسي عراقي. حظ وزير الخارجية البريطاني جاك سترو المسؤولين الروس على دعم الخطط الأمريكية البريطانية لفرض نظام جديد من العقوبات الذكية على العراق، لكن المعطيات المتوفرة عن محادثاته في العاصمة الروسية لم تشر إلى تطور لافت في هذا المجال. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن سترو الذي قام أمس الأربعاء بزيارة قصيرة إلى موسكو أنه يتطلع إلى أن تتفهم موسكو محاولات الدولتين الأمريكية والبريطانية لتخفيف المعاناة عن المدنيين في العراق وتشديد السيطرة على أسلحته للدمار الشامل. سترو التقى نظيره الروسي إيغور إيفانوف وقال بعد اللقاء إنهما بحثا في إمكان طرح مشروع قرار على مجلس الأمن في شأن العقوبات في مطلع كانون الأول المقبل. الوزير البريطاني لم يفصح ما إذا كانت روسيا عازمة على تخفيف معارضتها لفرض العقوبات الذكية على العراق، لكنه أوضح أن الجانبين يدركان أهمية الاتفاق على قرار موحد في شأن العراق مع اقتراب موعد المناقشات في مجلس الأمن. أما إيفانوف فإنه أكد في تلميح غير مباشر إلى العقوبات بأن بلاده وبريطانيا اختلفتا في السابق إزاء الموقف من العراق، لكن رغبتهما المشتركة في الوقت الحاضر هي التوصل إلى قرار موحد. يذكر أن موسكو لوحت في آخر مناقشات شهدها مجلس الأمن حول العقوبات إلى استعدادها لاستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني لتعديل العقوبات المفروضة على العراق، ما أدى بالبريطانيين إلى سحب مشروعهم وتأجيل البحث فيه إلى مطلع كانون الأول المقبل. مستمعين الأعزاء، لمزيد من التفاصيل حول الشأن العراقي في محادثات سترو مع المسؤولين الروس، وفانا مراسلنا في العاصمة الروسية ميخائيل ألاندرينكو بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه مع خبير روسي.
تدعو موسكو ولندن إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية العراقية، حسب ما قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف بعد مفاوضات مع نظيره البريطاني جاك سترو أجريت في العاصمة الروسية. وأشار إيفانوف إلى أن الطرفين درسا كيفية بذل الجهود المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية للقضية العراقية وإخراج هذه الأزمة من المأزق. ولاحظ الوزير الروسي أن موسكو ولندن تتخذان مواقف مختلفة حيال هذه المسألة، مضيفا أن كلا الطرفين يسعيان إلى إيجاد حل لها في نفس الوقت. وذكر إيغور إيفانوف أن روسيا وبريطانيا ستواصل المفاوضات في هذا الموضوع. جاك سترو قال بدوره أن بريطانيا تأمل بأن تظهر روسيا تفاهما لخطة العقوبات الذكية التي واشنطن ولندن بصدد تمريرها عبر مجلس الأمن. وشدد سترو على أن العقوبات الذكية ترمي إلى التخفيف من شدة معاناة الشعب العراقي بالتزامن مع إقامة رقابة صارمة على أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق. واعتبر الوزير البريطاني أن لندن وموسكو اتفقت على مواصلة المشاورات بهذا الخصوص وإحراز حل مبدئي لهذه القضية قبل الجلسة القادمة لمجلس الأمن للأمم المتحدة. ورد على سؤال عما إذا كان بوسع روسيا أن تعدل موقفها، قال سترو إن الطرفين أي بريطانيا وروسيا يفهمان جيدا أن شهر كانون الأول ديسمبر المقبل هو الموعد الأقصى لتبني قرار صحيح بهذا الخصوص في مجلس الأمن. من جهة أخرى، قال مدير المركز الروسي للدراسات البريطانية الدكتور أليكسي غروميكو إن إيغور إيفانوف وجيك سترو أكد على مواقف بلديهما تجاه هذه القضية. تعتبر روسيا وبريطانيا أن العراق ينبغي ألا يكون عرضة للحملة المضادة للإرهاب. أما العقوبات الاقتصادية فما زال كل من البلدين يتمسك بموقفه الخاص. وينحصر الفرق بينهما في موعد وظروف رفع العقوبات حسب ما أفاد الدكتور غروميكو في حديث لإذاعتنا. ورد على سؤال عن إمكانية تغيير موقف موسكو والقبول بمشروع العقوبات الذكية، قال ليس هناك ما يشير إلى تغيير لوجهة النظر التي أعربت عنها القيادة الروسية إزاء مسألة العقوبات الذكية في شهر حزيران يونيو الماضي، عندما لم تتمكن الولايات المتحدة وبريطانيا من إقناع مجلس الأمن بتبني هذا القرار، وفق ما قاله مدير المركز الروسي للدراسات البريطانية الدكتور أليكسي غروميكو. ميخائيل ألان دارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
في نشاط دبلوماسي بريطاني آخر، أجرى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير محادثات في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للبحث في عدد من التطورات على الصعيد الدولي، بينها الحرب ضد أفغانستان والشأن العراقي. وكالة رويترز للأنباء لفتت إلى خشية الأردن من اتساع نطاق الحرب الجارية ضد حركة طالبان والمنشق السعودي أسامة بن لادن لتشمل دولا أخرى كالعراق. يذكر أن العاهل الأردني اعتبر في تصريحات سابقة أن لا أدلة تثبت تورط العراق في العمليات التي استهدفت واشنطن ونيويورك. تفاصيل زيارة بلير ومحادثاته مع المسؤولين الأردنيين في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
قبل 5 أيام من الزيارة الرسمية للملك عبد الله إلى بريطانيا، فإن العاهل الأردني أجرى مباحثات اليوم في عمان مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي وصل إلى العاصمة الأردنية في ساعة متأخرة من مساء أمس في رحلته التي يقوم بها في المنطقة والتي ستقوده إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بعد أن قام بزيارة لدمشق والرياض حاملا مشروعا لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية وباحثا مع زعماء المنطقة تطور الأوضاع الدولية بعد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة خلال أيلول الماضي. وقالت مصادر في الديوان الملكي إن الملكة وبلير أكدا في المحادثات حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ودعايا إلى وقف العنف والعودة إلى مائدة المفاوضات. وأكد الملك ضرورة أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بقرارات المجتمع الدولي وخاصة القرارين 242 و338. وقالت المصادر إن الجانبين اتفقا على ضرورة مكافحة الإرهاب وعدم ربطه بالعرب والمسلمين. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إن رئيس الوزراء البريطاني عرض رؤية لندن للحل المقترح للقضية الفلسطينية، كما أنه أعلن أن العراق خارج دائرة الحرب الدولية ضد الإرهاب في المرحلة الراهنة، غير أنه سيظل في دائرة الاستهداف إذا رفض العقوبات المنتظر أن تقر ضده في الشهر المقبل في مجلس الأمن الدولي. وهو بذلك أي العراق يكون وضع نفسه في موقع العدو المرشح لضربة عسكرية في مرحلة ما بعد طالبان. وعشية وصول بلير إلى عمان، قال السفير البريطاني في العاصمة الأردنية إن محادثات رئيس الوزراء ستتركز على القضية الفلسطينية والحرب ضد الإرهاب، منوها إلى أن مبادرة السلام البريطانية هي تعبيرا عن الاقتناع بصحوة تصريحات الملك عبد الله بأن القضاء على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق طالما بقيت القضية الفلسطينية بدون حل. وحول العقوبات المفروضة على العراق، أعلن السفير البريطاني أن بلاده تناقش هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن قبل أن تنتهي مهلة الأشهر الستة المعطاة لمراجعة هذه العقوبات. ووصف متحدث باسم بلير الأردن بالدولة المعتدلة التي كانت دائما قريبة ومساندة ويمكن أن تلعب دورا للتشجيع على عدم السماح للمتطرفين بالتحرك. وتأتي زيارة بلير وسط مخاوف أردنية من أن تمتد الحرب من أفغانستان إلى العراق المجاور، مما يصعد من الموقف المضطرب في المنطقة أصلا. وفي هذا الصدد حرص الملك عبد الله على الإعلان فورا عن مساندته للحملة الأمريكية ضد الإرهاب، فيما حسبت الحكومة خطواتها مع تنامي مشاعر شعبية مناهضة للولايات المتحدة بسبب موقف واشنطن مما يجري في فلسطين. وغادر رئيس الوزراء البريطاني عمان في زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية لعرض مبادرة لإنهاء العنف تقود في آخر الأمر لإنشاء دولة فلسطينية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في دمشق، وجاء اللقاء غداة الاجتماع الذي عقده الأسد مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية رزوق الغاوي.
بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان مسائل تتصل بالوضع الإقليمي والدولي الراهن والعلاقات السورية العراقية. وقال الناطق الرئاسي السوري إن الرئيس الأسد استقبل قبل ظهر اليوم نائب الرئيس العراقي والوفد المرافق له، ودار الحديث حول الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي بين سوريا والعراق. وعقب أقل من 24 ساعة أمضاها في دمشق قادما إليها من الجزائر، غادر نائب الرئيس العراقي العاصمة السورية اليوم جوا عائدا إلى بغداد. وكان في ودعه بمطار دمشق الدولي رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو وبعض أعضاء الحكومة السورية. وكان رمضان قد أجرى مع رئيس الوزراء السوري السبت الماضي محادثات تناولت بالبحث والمناقشة المعوقات التي تعترض تصدير البضائع السورية إلى العراق وما يتصل من هذه المعوقات بمواصفات الجودة. وتم التأكيد في تلك المحادثات على ضرورة تشديد الرقابة السورية على مواصفات الجودة، حيث تعكف السلطات السورية الآن على تفعيل إجراءاتها الرقابية على البضائع السورية المصدرة إلى العراق والتحقق من كونها سورية المنشأ أو أن لا تقل نسبة التصنيع السوري لهذه البضائع عن 40% كما هو متفق عليه بين الجانبين. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
على صعيد آخر، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديفي أن بغداد تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات مع باريس بعد أن شهدت هذه العلاقات فتورا بفعل نفوذ أمريكا على المواقف الفرنسية على حد تعبير الوزير العراقي. الحديث أكد في مقابلة مع فرانس بريس استعداد بلاده للمضي حتى النهاية في استئناف وتطوير علاقاتها مع فرنسا، لكن هذا الأمر بحسب الحديث يتوقف على درجة استعداد باريس. إلى ذلك اعتبر الوزير العراقي أن المواقف الفرنسية تأثرت بين الحين والآخر بمواقف دول أخرى بينها الولايات المتحدة، مما ترك تأثيرات سلبية على علاقات باريس مع الدول العربية والعراق. يذكر أن العلاقات العراقية الفرنسية اتجهت في مطلع العام الجاري إلى التدهور إثر تأييد فرنسا لاقتراح بريطاني أمريكي حول فرض نظام جديد من العقوبات على العراق. فرنسا علقت على تصريحات الوزير العراقي، واعتبر مصدر رسمي في الخارجية الفرنسية أن الدعوة العراقية الجديدة ليست سوى محاولة للالتفاف على الموقف الفرنسي في الوقت الذي يقترب فيه موعد بحث العقوبات في مجلس الأمن، مؤكدا أن لا جديد في الدعوة العراقية الأخيرة. التفاصيل مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
رحبت باريس بما أسمته المضامين الإيجابية في حديث وزير الخارجية العراقية ناجي صبري الحديثي إلى وكالة الصحافة الفرنسية بمناسبة افتتاح معرض بغداد الدولي وبمشاركة اقتصادية فرنسية كبيرة. وربطت باريس بين ما تقول عنه تعاملها الإيجابي مع التصورات الجديدة لبغداد بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، وبين تطبيق هذه الأخيرة غير المشروط لقرارات الشرعية الدولية. فتأهيل العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي من وجهة نظر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو يمر عبر احترام العراق وتنفيذه أيضا لكافة قرارات الأمم المتحدة. ويضيف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: لقد أخذنا علما وباهتمام خاص بما صدر عن وزير الخارجية العراقية، وإن باريس كانت ولا تزال عند موقفها من تحسين علاقاتها مع بغداد وتخفيف حدة العقوبات الدولية عن كاهل أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي يستوجب من وجهة نظر ريفازو تأكيد القناعات الدبلوماسية عن طريق فتح العراق صفحة جديدة وواضحة في علاقاته مع مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث يرى نفس المتحدث بأن الأهمية الحقيقية للتصورات العراقية الجديدة تبدأ من حيث يتم اتخاذ خطوات عملية في الميدان. ويربط المراقبون بين لهجة الاعتدال في الدبلوماسية العراقية وقرب مناقشة مجلس الأمن الدولي لبرنامج النفط مقابل الغذاء، حيث تستعد باريس على ما يبدو لتفعيل تصورات جديدة تأخذ بالحسبان وجوب الحد من معاناة أبناء الشعب العراقي وإنهاء الالتفاف على قرارات المجتمع الدولي، وتحديدا المتعلق منها باستمرار عمليات تهريب النفط العراقي. بعبارة أخرى، يرى المراقبون ما يسمونه المناورة التكتيكية العراقية بأنها محاولة مدروسة لخلق نقاط فراغ داخل الجدار الداخلي لمجلس الأمن ووفق إغراءات اقتصادية وأمنية، مشيرين في هذا السياق إلى رسالة الرئيس العراقي صدام حسين قبل 3 أيام، والتي حث من خلالها الدول الأوروبية إلى انتهاج سياسات متوازنة من خلال عدم السير إلى تحفظ خيارات واشنطن وحساباتها الدولية. وفي جميع الأحوال فإن باريس وحسب ما تتداوله دوائر الشرق الأوسط في قصر الإليزي والخارجية الفرنسية، فإن الكرة كانت ولا تزال داخل الملعب العراقي، وإن تحريكها بالاتجاه الصحيح يحتاج إلى ضوء أخضر وكبير من الأمم المتحدة، وذلك من خلال الإقرار بعودة لجان التفتيش وتفادي خلط الأوراق السياسية والأمنية بالمنطقة. بعبارة أخرى تقول هذه الدوائر ضرورة التعاون المتكامل الحلقات مع إرادة المجتمع الدولي، لأننا وبدون ذلك، يقول المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، سنبقى دائما عند نقطة الصفر. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في الإطار نفسه تحدثنا إلى المحلل السياسي العراقي المقيم في باريس الدكتور قيس العزاوي، وسألناه أولا عن إمكان أن تلقى الدعوة العراقية صدى في باريس.
لا أعتقد ذلك في بداية الأمر، وأنا أعلم جيدا من خلال احتكاكي شبه الدائم مع آليات صنع القرار السياسي في الخارجية الفرنسية، أعلم جيدا أن فرنسا في علاقتها مع العراق تأخذ أمرين بالاعتبار. أولا علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تسبق كل الاعتبارات الأخرى، وثانيا مدى مصالحها الاقتصادية مع العراق. وفي الفترة الأخيرة كما علمنا أن هناك كثير من العقود التجارية التي علقها العراق، وهناك كثير من التحفظات الفرنسية على السياسة العراقية، إذا صيغة النفط مقابل الغذاء، وإذا قضية العقوبات الذكية. لفرنسا رأي مرفوض من القيادة السياسية العراقية في قضية عودة المفتشين إلى العراق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والشفافية في مصاريف أو عوائد النفط العراقية. العراق يرفض هذا، يرفض عودة المفتشين، يرفض قيام إدارة أو متابعة أو مراقبة لعوائده النفطية، وبالتالي هناك بدايات أو أسس لا يمكن تجاوزها، أسس قائمة على التوتر وليس قائمة على التعاون كما سبق.
طيب دكتور قيس، الملاحظ أن العلاقات الفرنسية العراقية عاشت يعني عهدا جيدا خلال الأعوام الماضية، والمواقف الفرنسية تميزت عن المواقف الأمريكية في مسألة العقوبات، في مسألة في كثير من المسائل المتعلقة بالشأن العراقي، بل أن مراقبين لم يستبعدوا وجود خلافات عميقة وجوهرية في هذا الخصوص بين واشنطن وباريس. لماذا هذا التغير في الموقف الفرنسي خلال الأشهر القليلة الماضية؟
أحسنت، هذا سؤال مركزي لفهم العلاقة ما بين فرنسا والعراق. في واقع الأمر بالضبط مثل ما تفضلت، هناك مسافة ما بين السياسة الفرنسية إزاء العراق والسياسة الأمريكية البريطانية، وهناك فهم عالمي بالعلاقات الدولية أن فرنسا تحاول أن تتفهم أوضاع العراق وتطالب بما لا تطالب به أو بما لا تقره الولايات المتحدة وبريطانيا، وتتفق فرنسا مع الصين وروسيا بضرورة رفع الحصار الاقتصادي عن العراق. لكن ما حدث بالفعل منذ قرابة سنتين، حدثت مشاكل تتعلق بالفهم والأهداف. الفرنسيين فهموا التالي، فهموا أن العراق أو النظام العراقي القائم لا يريد أن يرفع الحصار عليه لأنه مستفيد من استمرار الحصار عليه، لأنه يطرح نفسه على مستوى دولي وكأنه ضحية. وبالفعل تحول من أنه كان الجاني والمحتل والقوي والكذا إلى في العرف الدولي إلى أنه الضحية التي تستحق العطف وتستحق التأييد. وبالتالي أن الفرنسيين يعتقدون في آخر اتفاق تم ما بين فرنسا والعراق سرا عن طريق ما يسمى باللوبي أو مجموعة الضغط الفرنسية القريبة عن العراق، والتي تتزعمها الحركة المسيحية الديغولية برئاسة ميشيل غريماغ، فهموا أن العراق لا يريد أن يرفع الحصار عليه.
هناك من يرى أن المحاولة العراقية الأخيرة لتحسين العلاقات مع باريس قد لا تتجاوز يعني محاولة من بغداد لضمان معارضة فرنسا لمشروع قرار بريطاني أمريكي خاص بفرض العقوبات أو عقوبات ذكية على العراق، خصوصا أن يعني موعد مناقشة هذه المسألة اقترب وستجري المناقشات في بداية ديسمبر المقبل.
الأمر لن يغير موعد مناقشات فرض العقوبات الذكية أو إعادة النظر في صيغة النفط مقابل الغذاء من المواقف السياسية القائمة أو المثبتة حاليا أساسا. لماذا؟ لأن هناك الآن العالم والحلفاء الغربيون في 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 مواقف مستجدة وجديدة. يعني هناك مسألة الإرهاب الدولي، هناك مسألة الحرب في أفغانستان، هناك التيار الصقور في الولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة الأمريكية الذين يطالبون بضرب العراق مباشرة بعد ضرب أفغانستان، وهناك من يقول هناك ستقوم محمية في الجنوب على نسق المهمية الأمنية في الشمال، وهناك هناك الكثير من الـ من الـ من الـ الأشياء الجديدة، القرارات الجديدة التي تجعل من العسير على فرنسا، وهي دولة تحرص على 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 قيام أو على استمرار علاقاتها الجيدة بالولايات المتحدة لكونها ما زالت كمثل الدول الأوروبية الأخرى تحت المظلة الأمنية الأمريكية، وما زالت لا تستطيع أن تحل مشاكلها في قلب أوروبا إلا بالاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا أستبعد أن تقوم فرنسا إكراما لعيون النظام الذي لم يقدر كما قالت هي فرنسا في تصريحاتها، وكما قال الرئيس جاك شيراك أنه لا نعرف ماذا يريد النظام، هل يريد رفع الحصار عليها أم يبقاه. هذا كلام قيل وقيل غيره من 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 رجالات السياسة الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحتى حركة المواطنين التي يتزعمها شوفينمو وهو قريب من 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 النظام العراقي. كل الأطراف السياسية الفاعلة أو العاملة على صناعة القرار السياسي الفرنسي لها مواقف متحفظة من النظام العراقي.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده مستعدة للتعاون مع الكويت والسعودية لحل قضية المفقودين. وكالة رويترز نقلت عن الوزير العراقي تأكيده أن بغداد تحاول عبر سفاراتها وممثلياتها في الخارج إقناع المسؤولين في الكويت والسعودية للتعاون من أجل حل هذه القضية الإنسانية على حد تعبيره. إلى ذلك نقلت الوكالة عن الحديث قوله إن العراق مستعد أيضا لقبول أي مبادرة عربية للبحث في هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية العراقية الولايات المتحدة إلى الاستماع إلى نصائح الرئيس صدام حسين. وكالة فرانس بريس نقل عنه أن بغداد تدعو أمريكا للأخذ بنصيحة صدام حسين في خصوص التخلص من أسلحتها للدمار الشامل. واعتبر الوزير العراقي أن أحداث 11 من أيلول الماضي أشارت بوضوح إلى أهمية التعاون الدولي على صعيد التوصل إلى اتفاق في شأن التخلص من أسلحة الدمار الشامل. ناجي صبري اعتبر أن الولايات المتحدة هي أول من يجب أن يرضخ لمبدأ التخلص من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة ألحقت الأذى بالأمريكيين أنفسهم، وأن المجتمع الدولي مدعو لحماية البشرية وفي مقدمتها حماية الأمريكيين. في سياق آخر، أكدت هيئة حماية الدستور الألمانية أن عملاء الحكومة العراقية التي يشير مسؤولون أمريكيون إلى علاقاتها مع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك يواصلون التسلل بشكل منظم إلى داخل الأراضي الألمانية. وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الهيئة أن العراق يعتمد على شبكات تهريب البشر في جمهورية تشيكيا، لكن مسؤولا ألمانيا تحدث إلى رويترز أكد عدم وجود أدلة لدى ألمانيا تثبت وجود صلة للعراق بعمليات واشنطن ونيويورك. رويترز نقلت عن المسؤول نفسه أن السلطات الألمانية تحقق في ملفات عائدة لعدد كبير من المنظمات والشبكات والأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بمنظمة القاعدة، لكن أيا من هؤلاء ليسوا عراقيين. هذا على الرغم عدم إمكان استبعاد تورط العراق في عمليات واشنطن ونيويورك على حد قول المسؤول الألماني الذي لم تذكر رويترز اسمه. لكن ماذا عن مهمات العملاء العراقيين في ألمانيا؟ رويترز نسبت إلى المسؤول نفسه أن على رأس أولويات عملاء العراق في ألمانيا هو مراقبة مجموعات تعارض حكومة صدام حسين. أخيرا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الناطق باسم مكتب البرنامج الإنساني العراقي في الأمم المتحدة هاسميك إيجيان أن الأمم المتحدة لم تقرر ما تفعله بسفينة محملة بالنفط العراقي راسية في جزيرة كوراكاو في بحر الكاريبي. وأضافت الوكالة أن قيمة كميات النفط التي تحملها السفينة تبلغ 5 ملايين دولار بحسب السعر السائد حاليا في الأسواق. كما نقلت عن قبطان السفينة أن السلطات العراقية ضخت مئات الأطنان من النفط المهرب إلى حاويات السفينة بعد أن غادر المراقبون التابعون للأمم المتحدة موقع التحميل. ولفت إيجيان إلى أن لجنة العقوبات الدولية ستجتمع الأسبوع المقبل لتقرر مصير النفط المحمل على ظهر السفينة.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر في براغ أحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. قالت وكالة الأنباء العراقية يوم الخميس إن السلطات العراقية نزعت فتيل قنبلة كانت موضوعة داخل سيارة في منطقة سكنية ببغداد. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن الوكالة العراقية أن وفدا يمثل عائلات المفقودين العراقيين أثناء حرب الخليج في عام 91 سيقوم قريبا بجولة عربية. توقعت صحيفة الثورة العراقية اليوم فشل الجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في عدد من الدول العربية، معتبرة أنها تندرج في إطار سياسة الترهيب والترغيب لتحقيق أهداف الولايات المتحدة. شهدت العاصمة العراقية أمس سلسلة من المحادثات التي تهدف إلى تطوير سبل تعاون العراق مع الدول العربية ولا سيما مع لبنان والأردن والمغرب بمناسبة زيارة وزراء من هذه الدول لبغداد عشية افتتاح معرض بغداد الدولي اليوم الخميس بمشاركة 47 دولة. حض وزير الخارجية البريطاني جاك سترو المسؤولين الروس على دعم الخطط الأمريكية البريطانية لفرض نظام جديد من العقوبات الذكية على العراق، لكن المعطيات المتوفرة عن محادثاته في العاصمة الروسية لم تشر إلى تطور لافت في هذا المجال. في نشاط دبلوماسي بريطاني آخر، أجرى رئيس الوزراء البريطاني محادثات في عمان مع العاهل الأردني للبحث في عدد من التطورات على الصعيد الدولي بينها الحرب ضد أفغانستان والشأن العراقي. يذكر أن العاهل الأردني اعتبر في تصريحات سابقة لا أدلة تثبت تورط العراق في العمليات التي استهدفت واشنطن ونيويورك. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن بغداد تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات مع باريس بعدما شهدت هذه العلاقات فتورا بفعل نفوذ أمريكا على المواقف الفرنسية على حد تعبير الوزير العراقي. الوزير أكد أن بلاده أيضا مستعدة للتعاون مع الكويت والسعودية لحل قضية الأسرى والمفقودين. أكدت هيئة حماية الدستور الألمانية أن عملاء الحكومة العراقية التي يشير مسؤولون أمريكيون إلى علاقاتها مع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك يواصلون التسلل بشكل منظم إلى داخل الأراضي الألمانية. وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الهيئة أن العراق يعتمد على شبكات تهريب البشر في جمهورية تشيكيا، لكن مسؤولا ألمانيا تحدث إلى رويترز أكد عدم وجود أدلة لدى ألمانيا تثبت وجود صلة للعراق بالعمليات الإرهابية الأخيرة. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. We'll be right back. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.